الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في كتاب الجامع في باب الأدب منه، قال رحمه الله تعالى: وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن أحدكم قائما. هذه من أحاديث أبي هريرة كما قلنا بالأمس، يعني القول وعنه والعود بالضمير هنا راجع إلى أبي هريرة لا إلى علي بن أبي طالب الذي روى الحديث الأول. لا يشربن أحدكم قائما، قال أخرجه مسلم. ولفظه تاما عند مسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. هذا لفظ مسلم: لا يشربن أحد منكم قائما، فمن نسي فليستقي. الحديث اختلف فيه بين النقاد، فمنهم من يرى عدم ثبوته، ومنهم من يرى أنه ثابت وهو الصحيح، فمنهم من ضعفه وقال بعضهم قال بأنه موقوف وقال على أبي هريرة، لكن الحديث دل وهو له يعني شواهد تقويه. دل الحديث على أن المسلم منهي عن الشرب قائما، لكن هذا هل النهي هذا للتحريم أو للتنزيه؟ هذا محل كلام أهل العلم، فحمله ابن حزم على التحريم، وأنتم تعلمون أن ابن حزم يعني من الظاهرية ويعني دائما، لكن ليس دائما قوله خلاف الصواب، بل هنا يعني حتى مال إلى هذا القول الصنعاني في شرحه لهذا الكتاب في سبل السلام، في سبل السلام. واختلف قول الجمهور في الحديث وما في معناه، كحديث الحديث جاء ورد في معناه أمور أخرى، لكن اختلفوا في المعنى، كحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، إذن هذا يقوح الحديث حديث ابن عمر، فنهى النبي عن الشرب قائما، ورواه مسلم أيضا. وأيضا روى مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. فهذه ثلاثة حديث يقوي بعضها بعضا، لكن سبب اختلافهم في الحكم في الشرب قائما هو ورود حديث في ظاهرها تعارض هذا الحديث ظاهرا، لأن لا يوجد معارضة، حديث صحيح يعارض حديثا صحيحا حقيقة، بل لا بد إما أن يكون أحد الحديثين غير ثابت، وإما أن نكون نحن ما فهمنا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يرد حديثان صحيحان مختلفان من كل وجه متعارضان، فهذا غير موجود، لأن السنة وحي، والوحي لا يختلف، والوحي لا يتعارض. وما الله سبحانه وتعالى يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن فالسنة وحي، والوحي لا يعارض بعضه بعضا، فإن وجد ما يظن أنه وهو الذي معارض وهو الذي
يعبر عنه العلماء بأنه في الظاهر، يعني معارضة في الظاهر، ظاهره يعارض، فإن هذا له سبب. إما أن يكون أحد النصين غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يكون العلة في فهمنا فلم نفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم. من الأحاديث التي عارضت هذا في الظاهر حديث ابن عباس قال: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم. شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما من زمزم، وهذا حديث صحيح متفق عليه، رواه الشيخان. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه شرب قائما وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني. فمن أهل العلم بناء على هذا، فمن أهل العلم من ذهب إلى النسخ، لأنه لا يمكن أن يبقى حديثان يرد حديثان متعارضة، فبعضهم ذهب إلى النسخ وقال بأن أحاديث الجواز التي منها حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من زمزم أو فعل علي رضي الله تعالى عنه، فإن هذا، وقال أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، قالوا هذه الحديث حديث الجواز مثل حديث ابن عباس ناسخة للحديث حديث النهي، حديث ابن عمر، حديث أبي سعيد، حديث أنس، فهذه ناسخة لها. لكن النسخ يحتاج إلى دليل ومعرفة التاريخ. وممن قال بهذا أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز، يرى أن حديث النهي منسوخة، يرى أن حديث النهي منسوخة، ويستدلون بفعل الصحابة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو كانت غير يعني من أدلة النسخ أن الصحابة بعد النبي فعلوا به كفعل علي رضي الله تعالى عنه. وذهب فريق إلى أن الشرب من العلماء، يعني إلى أن الشرب قائما خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يشكل عليه فعل الصحابة. لو كان الصحابة يعلمون أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ما شربوا قياما، ففعل الصحابة هذا يشكل على القول بأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل على أن على عدم الخصوصية. والخصوصية لا تثبت إلا بدليل، لا تثبت إلا بدليل. وذهب فريق إلى الجامع، يعني لأن النسخ الآن إلغاء لأحد النصين لبعض النصوص، فإن الناسخ يلغي المنسوخ كأنه يعني يلغي حكمه فينتقل إلى حكم الناسخ. فالمنسوخ هنا المدعى أنه منسوخ النهي عن الشرب قائما، والناسخ هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما يدل على الجواز، فيكون النهي منسوخا بمعنى أنه حكمه لا انتهى لا يعمل به. لكن ذهب جمع من أهل العلم إلى الجمع بين الأحاديث. كيف نجمع بين الأحاديث؟ لأن النسخ يلغي أحد النصين، وهذا الجمع فيه إعمال للنصين معا، إعمال، وهذا أولى إذا أمكن. وإذا كان الجمع بغير تعسف، يعني بوجه صحيح لا تعسف فيه ولا لا لا يعني ليس يحتمله النص أو النصوص، فقالوا أحاديث النهي محمولة على التنزيه، يعني ليس على التحريم كما يقول ابن حزم ومن معه، بل هي على كراهة التنزيه، كراهة التنزيه، وأن النهي فيها نهي أدب وإرشاد، نهي أدب وإرشاد. والآن الأطباء يقولون أن الشرب قائما فيه ليس صحيا، خلينا نجعلها كلمة عامة لأن ما نفصل فيها فيما لا يخصنا، يقولون أنه له أضرار صحية، فليس صحيا أن يشرب الإنسان قائما. إذن هذا من باب الأدب والإرشاد. وأحاديث هذا بالنسبة لأحاديث ماذا؟ النهي. وأحاديث الشرب قائما محمولة على الجواز، على الجواز، ولا يكون مكروها في حق النبي صلى الله عليه وسلم. هو مع في حق النبي لا، يعني لو كان قلنا أنه يجوز مع الكراهة ويجوز يعني عند الحاجة كما سنذكر، فإنها بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت في حق الأمة مكروهة لا تكون في حقه مكروهة. لماذا؟ لأن فعله لبيان الجواز وهو مشرع، واجب عليه أن يبين للأمة. إذن فعله صلى الله عليه وسلم، فعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز واجب في حقه صلى الله عليه وسلم، فلا يكون مكروها بل يكون واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبين للشرع، فيبين هذا وهذا، يجعل الكراهة وقد يبينها بالقول وقد يبينها بالفعل. هنا بالفعل بين الجواز، وبالكراهة إذا قلنا بقول من بينه بالقول بنهيه عن الشرب قائما. قال الخطابي رحمه الله تعالى، يعني هذا القول قاله الخطابي وابن جرير والنووي وآخرون من أهل العلم، وهو والله تعالى أعلم الصواب، هو الصواب جمعا بين الأدلة، خاصة أن الإنسان قد يضطر إلى الشرب قائما. فمثلا يكون الإنسان جاء إلى قديما يقول القربة المعلقة، الآن نقول الثلاجة البرادة، وليس لديه كأس يشرب فيه، فاضطر فيحتاج إلى أن يشرب قائما لأن ما لا يمكنه إلا ذلك. فهذا يجوز له ذلك. لماذا؟ لأن النهي يحمل في هذه الحالة على الكراهة، أما عند الحاجة فإنه يجوز. قال ابن القيم رحمه الله تعالى إن أكثر، يعني نظرة أخرى عجيبة جدا مفيدة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر شربه كان وهو قاعد، هذه عادته، أكثر شربه يعني ورد أنه شرب من زمزم قائما، وله احتمالات إما للزحام ولا يعني ناوله الدلو، والدلو قد يكون حبله قصير، احتمالات، وهو أكثر شربه صلى الله عليه وسلم وهو قاعد. فينبغي للمسلم المحب للنبي، أنا هذه من عندي، أنا المحب للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يدعي حبه ويصرخ به في كل مكان مع أن الواقع الله أعلم به، ينبغي للمسلم ماذا؟ أن يحرص على ما، هذا كلام ابن القيم يقول، فينبغي للمسلم أن يحرص على ما كان هديا معتادا، يعني العادة الأكثر شربه، هذه عادته أن يشرب قاعدا. إذن المسلم ينبغي له أن يحرص على ما كان هديا معتادا للنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الأفضل، ولا يحتمل، يعني هو لا يحتمل نهي ولا هذا هو الأحوط. يقول فإنه هو الأفضل وهو الأكمل، فإن شرب قائما أحيانا أو لحاجة فلا بأس إن شاء الله. الحاجة مثل ما قلت لكم بالنسبة هذا في الشرب. قد يسأل سائل: وما حكم الأكل قائما؟ ما حكم الأكل قائما؟ لم يرد فيه حديث خاص بالنهي، لكن فيه ما ستسمعه عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة أحد التابعين لشيخه من الصحابة: فالأكل يعني ما حكمه؟ فقال: ذاك أشر وأخبث، يعني أولى بالترك. الأكل قائما أولى بالترك، لأنه معناها أنه إذا نهى عن الشرب قائما فالأكل من باب أولى أن ينهى عنه. والنهي في هذا كما قلنا لكراهة التنزيه وليس للتحريم. لماذا؟ الأكل في الأكل، أن الأصل النهي فيه وفي الشرب للتنزيه، هذا الذي يعني ترجح قول من جمع بين النصوص. لماذا؟ ما الصارف؟ لأن الأصل في النهي ماذا؟ النهي دائما يحمل على التحريم، الأصل في النهي أن يفيد التحريم، لكن قد يصرف عن التحريم إلى الكراهة بدليل. فما الدليل الذي صرف به النهي هنا عن التحريم إلى الكراهة؟ هو قول ابن عمر: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونحرم ونشرب ونحن قيام. إذن صار النهي لماذا؟ للتنزيه، وهذا هو الصارف له عن التحريم إلى التنزيه. والحديث فيه مقال، لكنه يعني موافق لقول أكثر أهل العلم. ثم قال رحمه الله تعالى: المهم أن الإنسان إذا شرب قاعدا، استطاع أن يشرب قاعدا، فهو الأفضل كما قال ابن القيم، وهو الاتباع لأكثر عادة النبي صلى الله عليه وسلم. فلتكن أكثر عادتنا كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن يعني طرأت حاجة كما قلنا مثلنا بذلك، أو أحيانا شرب قائما فأحيانا كما يقول ابن القيم، فلعله لا بأس به إن شاء الله، أما للحاجة فظاهر. ثم قال رحمه الله تعالى: وعنه يعني عن أبي هريرة أيضا، خليك مع أبي هريرة: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين. إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. أولهما تنعل وآخرهما تنزع، رواه مسلم، ورواه البخاري، رواه البخاري ومسلم. إذا انتعل، لفظ مسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال، هكذا. ولتكن ولينعلهم بدل هذا اللفظ، ولتكن قال: ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. أما قوله قال: إذا انتعل أحدكم، أي لبس نعله، أي لبس نعله. إذا انتعل أحدكم أي لبس النعل، لبس نعله، أي نوع من أنواع النعل. وإذا نزع أي خلع، وفي لفظ خلع وفي لفظ نزع، والمراد إخراج رجله من النعل، أي خلع نعله حذاءه من رجله، هذا هو النزع. يعني فليخلع فلينزع، أي فلينزع رجله اليسرى قبل اليمنى، وهذا قالوا إكراما لليمنى. ومثل اللباس إذا لبس ثوبه وعباءته كذا يدخل يده اليمنى قبل اليسرى، وسيأتينا أيضا قوله تنعل، هذا ضبطها تنعل وليس تنعل أو كذا كما يحصل لبعض منها، وهي جملة في محل النصب خبر لتكن. هذا الحديث فيه استحباب البدء بالرجل اليمنى عند لبس النعل وتأخير لبس الرجل اليسرى كرامة لليمنى، لأن السنة استحباب الابتداء باليمين في كل ما كان من التكريم والزينة والنظافة كما سيأتي، واستحباب البداءة باليسار في كل ما هو ضد ذلك. اللباس كرامة فيبدأ باليمين يكرمها، ونزعها أيضا نزع لهذه الكرامة فيبدأ باليسار، ولتكن يعني اليمين هي آخر ما ينزع، آخر ما ينزع. نقل القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره الإجماع على أن الأمر في هذا الحديث للاستحباب وليس للوجوب، لأنه من باب الإرشاد، فنقل عليه الإجماع كما في إكمال المعلم وهو شرح لصحيح الإمام مسلم. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: من مشى في نعل واحد أو خف واحد أو بدأ في انتعاله بشماله فقد أساء. هو أساء لماذا؟ لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وخالف السنة، وبئس ما صنع، وبئس ما صنع إذا كان بالنهي عالما. يعني هذه الأمور يعني تتوجه لمن يعلم الحكم، ولا يحرم عليه أن ولا يحرم عليه مع ذلك، يعني هذا ليس هو إساءة وهو مخالف للسنة وهو يعني فعل شيئا لا ينبغي له أن يفعله لما أنه خالف السنة، لكن ليس محرما. يقول مع ذلك، يقول ولا يحرم عليه مع ذلك لبس نعله ولا خفه، ولكن لا ينبغي له أن يعود إذا فعل. فالبركة علينا أن نمسك بمثل هذه من مثل هذا الإمام ابن عبد البر أبو عمر، يقول فالبركة والخير، والله إنه لصادق، فالبركة والخير في اتباع أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره. أعيد هذه الكلمة الجميلة التي مثل الثلج على صدر الماء البارد على صدر المؤمن، يقول فالبركة، ما وين اللي يبحثون عن البركة ويهربون من الشر ويضع على سيارته نعال من العين؟ لا، اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واترك النعال لأهلها. فالبركة والخير، تبحث عن الخير اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم، فالبركة والخير في اتباع أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره. وانظر التمهيد 18، الجزء 18 صحيفة 192. يعني أتيت لك بهذا لأهمية الموضوع. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان النبي، وهذا ذكرناه فيما مضى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله يعني لبس نعاله، وترجله يعني في تسريح شعره يبدأ باليمين، وترجله وطهوره وهو الوضوء ونحوه، وفي شأنه كله. خلاص، إذن إذا جئت تلبس ثوبك ابدأ باليمين، إذا جئت تلبس نعلك، إذا جئت تأكل، إذا جئت تشرب. وسيأتينا في الحديث وأنه اليمين هذه في التناول أيضا والأخذ والعطاء أيضا في كل شأنه صلى الله عليه وسلم يعجبه. أفلا يعجبنا ما يعجب رسول الله؟ والله المؤمن يعجبه ويفرح بأنه يجد سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويلتزم بها ويقتدي بها وينوي الاقتداء بسنته صلى الله عليه وسلم، وسيجد الخير والبركة في عمله بلا شك. وإن قلت إن شاء الله فهي للتحقق يعني وليست للتعليق، للتحقيق. ثم قال في باب المشي في نعل واحدة، انظروا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل شيء مبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما نحتاجه. انظروا هذا الحديث. وعنه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. متفق عليه. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة هكذا بالجزم، هذه ناهية تحذف معها حرف العلة. أصل الكلمة يمشي لكن عندما جاء لا الناهية فإنه يحذف حرف العلة وتبقى الكسرة التي قبل الحرف، فيقول لا تمشي. لا يمشي أحدكم في نعل واحد. صحيح أنها ناهية وليست نافية، ناهية بدليل الجزم هنا. لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ولينعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. وفي مسلم أيضا، رواه البخاري ومسلم. فهذا الحديث دل على ماذا؟ على النهي عن المشي في نعل واحدة، على المشي عن المشي في نعل واحدة، لا يعني لا ينعل إحدى رجليه ويمشي بها كالأعرج كما سنبين. يقول لا يمشي أحدكم، فهذا نهي عن أن يمشي الرجل في نعل واحدة. وهل هذا على إطلاقه؟ نقول يستثنى من ذلك ما كان لضرورة، كأن تكون في إحدى رجليه جروح فلا يستطيع أن يلبس معها نعل، أو يكون فيها جبيرة كالجبس، أجارنا الله وإياكم وعافانا، رجل فيها جبس، هل يعني يمشي بالأخرى حافية؟ يجوز له في هذه الحالة. لماذا؟ للحاجة إلى ذلك. الحديث دل على الانتعال وعدم الانتعال، جواز أن ينتعل الإنسان يلبس نعلا، وجواز أن لا يلبس من الأصل لكن يلبس نعل في الرجلين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل، معناه أنه قد لا ينتعل ولم ينهى عنه، بل ثبت يعني التحفي والمشي حافيا ثبت عن النبي. جواز الانتعال وعدمه لقوله لينعلهما أو ليخلعهما، يعني خيره، إن شئت أن تمشي حافيا امشي حافيا بشرط لا يضر، بشرط أن لا يتسبب في ضرر، أما الضرر لا. كما أفتى بعض الجهال في الحج في شدة الحر، رجل أضاع أو انقطعت حذاؤه بعد أن أحرم، فقال له المفتون الجهلة: لا يجوز لك أن تلبس نعلا جديدة. وهذا نسأل عنه يا أخواني في كل عام تقريبا، هل يجوز لي أن أبدل النعل؟ انقطعت نعلي ماذا أفعل؟ قالوا له: ما يجوز. وحر مكة، حر مكة نار، تلتهب الأرض في قدمه، فالتهبت عليه والتهبت كليتاه فمات، وقتلوه. فإذا الشاهد في هذا أنه إذا أدى إلى ضرر لا يجوز، حتى المباح إذا أدى إلى ضرر لا يجوز، لا يجوز إذا كان يتضرر. لأن بعض الناس لو أكل نوعا من الطعام مباح في الأصل، لكن بالنسبة له يتضرر، قد يسبب له موتا أو قد يسبب له زيادة في مرضه أو نحو ذلك. طيب، ما علة النهي؟ نحن نعرف أن الشرع لا ينهى ولا يأمر بشيء إلا لحكمة، فما العلة، ما الحكمة في النهي عن المشي في النعل الواحدة؟ قال الخطابي في أعلام الحديث، وأعلام الحديث هذا من شروح صحيح البخاري ومن أقدمها، قال: فإن معلوما أن المشي قد يشق على هذه الحال، على الحال أنه يلبس إحدى رجليه نعلا والأخرى لا يلبسها، هذا يشق المشي فيه. يقول: لأن وقع إحدى الرجلين من الماشي على الحفاء إنما يكون مع التوقي لأذى يصيبه وحجر ينكبه، ويكون في وضعه الرجل الأخرى على خلاف ذلك من الاعتماد بها والوضع لها من غير محاشات وتقية، فيختلف من أجل ذلك مشيه، ويحتاج لذلك أن ينتقل عن سجيته، عن الطبيعة مشيه يعني المعتاد، فلا يأمن من ذلك من العثار مع سماجته، يعني شيء معيب، مع سماجته في الشكل الهيئة وقبح منظره في العيون، إذ كان يتصور عند فاعل ذلك عند الناس، يعني يتصور عند فاعل ذلك، هذا الذي يمشي في رجل واحدة، يتصور عند الناس بصورة من إحدى رجليه أقصر من الأخرى، هذا مشاهد، البس الآن جزمة وامشي بها يعرج، وكان واحدة أقصر من الأخرى، وهذا معيب في نظر الناس، حتى في بعضهم يعني يقول، وقيل لأنه لم يعدل بين جوارحه، ونسب ذلك إلى اختلال الرأي وضعف الرأي. الآن لا تجد واحد يمشي بهذا من غير سبب إلا يشك في عقله، يشك في عقله. قيل كما قال ابن العربي أنها نهي عنه لأنها مشيت الشيطان، لكن الذي قلنا أولا أنه قد يكون أعم من النعل، يعني النهي هذا كل ما كان زوجي. يقول الخطابي: وقد يدخل في النهي عن ذلك كل لباس شفع، كل لباس شفع، يعني اثنين مكون من اثنين، إذا جيت تلبس الخفين، الجوربين، الشراريب كما نسميه، أي شيء مزدوج يعني شفع، كالخفين ولبس الرداء، إذا جيت تلبس الرداء ما تلبس على اليسار أولا ثم تغطي اليمين ثم تسحبه على اليسار، لأن الرداء هو مثل اللي يطلق، وهذا لأكثر لباس العرب قديما، هي قطعة قماش يعني مثل لباس الإحرام تماما، إزار يطوى على أسفل البدن ورداء يغطى به أعلى البدن، فلا تغطي اليسار ثم اليمين. ولذلك قلت لكم يعني لا يبدأ في لبس الكوت والثوب وهذا باليسار، يدخل يده ثم يذهب لليد الأسرة. يقول لا يرسل الرداء على أحد الشقين ويخلي الآخر، وهو فعل الأغتار من عوام الناس اللي لا يفهمون شيئا. قال ابن العثير وإنما نهى عن المشي في نعل واحدة لئلا تكون إحدى الرجلين أرفع من الأخرى كما تقدم لنا، ويكون سببا للعثار ويقبح في المنظر ويعاب فاعله. يعني لو روي يقول فلان ماذا حدث له، ها رأيتم فلان كيف يجري في 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 نعل واحدة. طيب ثم قال رحمه الله تعالى وعن ابن عمر أظهر الآن، ها ما عاد هو عنه وعن أبيه، لكن سيأتينا في الذي بعده وعنه يعني عن ابن عمر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. متفق عليه، متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما. في رواية للبخاري أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما من جر ثوبه مخيلة، مخيلة بمعنى خيلة، ومخيلة هذا ضبطها الصحيح، مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب، هذا الراوي عن محارب بن دثار اسمه شعبة بن الحجاج الذي تعرفونه أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج أحد الثقات الكبار المحدثين، يقول فقلت لمحارب الراوي أذكر إزاره، لأن هنا قال الرداء من جر ثوبه، طيب الإزار، أكثر الحديث وردت بلفظ الإزار، قال ما خص إزارا ولا قميصا. معناه هذا ما معناه؟ معناه أنه كل ما يلبس لا يجوز أن يسبل، حتى العمامة قالوا اللي لفها 20 لفة حتى تصير كالبرج، فهذا إسراف وفيه مخيلة، يعني شاء أم أبى. طيب فشعبة يقول لشيخه المحارب هل ذكر الإزار، فذكر يعني بمعنى هل ذكر الإزار، قال ما خص إزارا ولا قميصا الكل. وفي رواية للبخاري ومسلم فقال أبو بكر، هذا من حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال أبو بكر إن إحدى شقي ثوبي يسترخي إلا أنا تعاهد ذلك منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تصنع ذلك خيلا. أبو بكر خاف يعني من عادة، والناس يختلفون في هذا أنه إزاره إذا مشى حتى لو ربطه يحل قليلا يرتخي، مما يضطر هو يقول أتعاهده بمعنى أني أعيده وأرفعه، فهذا ما 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 في نفس السؤال يدل على أنه ما فعل ذلك خيلا، بل هذا من وضع جسمه ومن وضع الرداء، هو يسترخي وهو يتعاهده، وهو يتعاهده فلا يتركه يا يعني يكون من باب الإسبال فيرفعه رضي الله تعالى عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شهادة وتزكية لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، إنك لست ممن يصنع ذلك، إنك لا تصنع ذلك، لست تصنع ذلك خيلا. هذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم وتزكية لأبي بكر، وهو نفسه قال خاف، ومثله سيأتينا عندما النهي عن الإسبال من حديث أم سلمة، يعني قال ما أسفل من الكعبين ففي النار، قالت سألت عن النساء، سيأتينا هذا إن شاء الله. قوله لا ينظر الله، أين هذا مر معنا، لا ينظر الله إليه، أي لا ينظر إليه نظر رحمة ولطف وإحسان، وإلا فلا يغيب عن علم الله وعن نظر الله أحد، لكن هذا نظر خاص وهو نظر رحمة. نعم، أما قوله من جر ثوبه فهذا كناية عن إطالة الثوب حتى يصل الأرض، يمس الأرض، فإذا مشى جره على الأرض، هذا معنى الكلمة. جر ثوبه، متى يكون يجر ثوبه؟ إذا أطال الثوب حتى يصل الأرض، فيكون إذا مشى يجر وينسحب على الأرض، يسحبه على الأرض، وهذا هو الإسبال، لأنه إذا أطال ثوبه ومس الأرض ومشى جره ضرورة. يدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، ما أسفل من الكعبين، والكعبان هما العظمان الناتئان في أعلى القدم، أي المفصل الساقي من القدم، هذا يسمى الكعب، وهو الذي يجب أن يغطيه الوضوء، ويجب أن يغطيه الخف، يعني لو كان واحد لبس نعلا، لأنه ما لا يسمى خفا، أسفل من الكعب من هنا، وبعض الشراريب الجوارب التي لا تغطي الكعب، هذا العظمان الناتئان في فاصل، يعني هو مفصل الساق من القدم، مفصل الساق من القدم، فهذا هو الكعب. إذن هذا هو حد الجواز، وسنبين هذا. فما أسفل من الكعبين ففي النار، ففي النار. وهذا رواه البخاري من حديث أبي هريرة. الثوب يطلق على كل ملبوس، الثوب يطلق على كل ملبوس من إزار، وهو يربط على أسفل الجسد، ورداء وهو الذي يغطى به أعلى الجسد، والقميص مثلا الذي يخاط على كامل الجسد، مثل أن نسميه الثوب الآن، هذا هو القميص، هذا لو أطيل حتى نزل عن الكعبين فهو حرام، أشد حرمة منه لو أطاله حتى وصل إلى الأرض فإذا مشى سحب، وهذا هو الذي لا ينظر الله إليه. وهما مسألتان، مسألة الإطالة إلى أسفل من القدمين الكعبين، وهذا محرم، حرام وكبيرة، لأن ورد العقاب عليه بالنار في قوله ففي النار، أسفل من الكعبين ففي النار، أشد منه لو تركه حتى يصل إلى الأرض ويجره إذا مشى، فهذا أشد، ولذلك لا ينظر الله إليه، هو أشد عقوبة ممن جعله ينزل عن الكعبين. طيب، فهذا يطلق على كل ملبوس. والخيلاء، يقول جر ثوبه خيلاء. الخيلاء الخيلاء بالضم ضم الخاء وكسر، يجوز لك أن تقول خيلاء ويجوز لك أن تقول خيلاء وهو الأكثر، مع فتح الياء، الياء دائما مفتوحة فيهما مع المد. هذا الخيلاء أو الخيلاء هو البطر والكبر والإعجاب والفخر، يعني يفعل ذلك ليفخر على الناس وعلى الفقراء وعلى من حوله، وبطر وتكبر وإعجاب بنفسه وماله وملبسه ومركوبه ونحو ذلك. الحديث دل على تحريم جر الثوب خوالا، وأنه من كبائر الذنوب لما ورد عليه من الوعيد، وهذا حد الكبيرة كما قلنا مرارا. أما الإسبال لغير الخيلاء كما في قصتي وسؤال أبي بكر فهو للحاجة، هذه يعيدها يعيد إلى مكانه لأنه ما قصد هذا. لكن لو أسبل لغير الخيلاء، هو ما نوى الخيلاء، لكن هذا عادة المجتمع الصعيد، عادة المجتمع أنهم يسبلون، وأنت ترى أبدا في صلاة العيد انظر إلى الثياب التي تكاد تصل إلى الأرض، وفي العيد ها في العيد ثوب جديد، فقد يفعله تهاونا أو مجاراة للعادة، هذه عادة مجتمع أو تساهل في الأمر. هذه اختلف أهل العلم فيه، فقال قوم إنه محرم، فقال قوم أنه محرم، واختار هذا القاضي عياض بن العربي من المالكية، وإليه مال الحافظ بن حجر، وهو اختيار المشايخ من عصرنا، شيخ ابن باز وابن عثيمين والألباني، وهو قول في مذهب الحنابلة. فهذا قالوا بأنه محرم لأن الأحاديث لا صارف لها كما قال ابن حجر، وإليه مال الحافظ ابن حجر أيضا وهو شافعي المذهب. واستدلوا بحديث الباب هذا وما في معناه من أدلة تحريم الإسبال، وقالوا إن تقييده بالخيلاء. طيب ماذا تجيب؟ يقول خيلاء، وهذا يقول أنا ما هو خيلاء. يقولون هذا تقييده بالخيلاء، يعني كون قال في الحديث خيلاء إنما خرج مخرج الغالب، لأن أغلب من يفعل هذا يفعله من أجل الخيلاء، وما كان على الغالب فلا مفهوم له، فلا ما ليس له مفهوم مخالف، بمعنى نقول إنه إذا كان للخيلاء فإنه يحرم، وإذا كان لغير مفهوم المخالفة يعني لغير الخيلاء لا يكون محرم. العلماء وأهل الأصول يقولون هذا لا 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 ينطبق عليه، يعني لا يعمل فيه بمفهوم المخالفة. قال ابن العربي، وهذا جميل من النقل الجميل عن علمائنا، عن يقول ابن العربي المالكي لا يجوز، هذا جواب في الصميم، لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء، وهذا حجة الناس الآن. يا أخي عمر بن الخطاب وهو مطعون عندما طاعنه الملعون المجوسي هذا أبو لؤلؤة، جاءه أحد الشباب وثوبه طويل، فقال له يعني أرشده، وقال له علل له أيضا أنه يرفع من ثوبك فإنه أنقى وأتقى لربك. يقول ابن العربي لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه ويقول لا أجره خيلاء، لأن النهي قد تناوله لفظا، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكما أن يقول لا, لا, لا أمتثله، لأن تلك العلة ليست، لا يجوز له أن يقول لا أنا ما أمتثل هذا، لأن العلة هذه الخيالة ليست فيا، فإنها دعوى غير مسلمة، بل إطالته ذيله دالة على تكبره. إذن كل من يقول لنا إذا نصحنا نقول لا هذا مو صحيح، انظر إلى كلام أهل العلم وماذا فهموا، ويجب علينا أن نفهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمهم سلف الأمة وعلماء الأمة. ولذلك نحن نحرص أن 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 نزيل الشك عن بعض السامعين بإرادة هذه النقول، وللواحد منا يستطيع أن يقول الحكم كذا وكذا وكذا ويمشي، ولا يتعب نفسه في البحث عن النصوص ويعزوها إلى العلماء الكبار قائليها. ونقله أيضا، هذا ذكره في كتابه عارضة الأحوذي في شرحه لسنن الترمذي، سماه عارضة الأحوذي. وفي هذا المعنى أيضا قريب منه وأوضح قول الحافظ بن حجر في فتح الباري في الجزء العاشر 263. ثم نقول ومن انتهى كلام المنقول، من أدلة تحريم الإسبال لغير الخيلاء، احنا الآن الخيلاء متفق عليه، لكن الذي نحتاج أن نثبت أنه منهي عنه وأنه محرم غير الخيلاء، ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة مرفوعا: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. ما قال خيلاء، كل ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، فهو في النار، يعني يعذب صاحبه في هذا الموضع بالنار. لكن يستثنى من ذلك، من هذا النهي عن إرخاء الثوب أنزل من الكعبين النساء. ما الدليل على استثناء النساء؟ ما رواه الترمذي من حديث ابن عمر متصلا بهذا الحديث، ورواه في آخر هذا الحديث الترمذي، لكن في الصحيحين لا يوجد هذا، بل يوجد في الترمذي. قال فقالت، يعني ابن عمر، فقالت أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ الذيل هو ما يرتخي من الثوب. فقال: يرخين شبرا. وين النساء؟ من يعلم شبرا ماذا؟ تحت الكعبين. الآن هل المراد يرخين شبرا عن الرجال عما عن الكعبين؟ يرخين تحت الكعبين، أما الرجال فسيأتينا لأربع أحوال: الحالة الأولى أن يكون إلى نصف الساق، وهذه السنة، ويجوز إلى الكعبين ويحرم أنزل من الكعبين. الرابعة يكون أشد حرمة ولا ينظر إليه إذا وصل الأرض وجره. فهذه أربع حالات، ومن العلماء من يذكر ثلاثا لأن واحدة داخلة في الثانية. فقالت: إذن انظر إلى حياء وتستر أمهات المؤمنين الذي ينبغي لنساء المؤمنين أن يقتدين بهن. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. ما يمكن في عرفهم هؤلاء، لا تبدي قدميها. إذن تنكشف أقدامهن. قال، يعني النبي: فيرخينه ذراعا. ذراع شبرين يتثنى في الأرض، ولا يزدن عليه، لأنه لا حاجة، هذا كافي للستر، أما زيادة عن الذراع فيكون إسرافا ولا حاجة إليه، لا تحتاج إليه في التستر، لأن المطلوب منه المطلوب هو ستر القدمين، ويكفي فيه كما قال أولا الشبر. هذه اشتكت، يعني قالت قد إنه لا، يعني في هذه الحال إذا مشت تنكشف قدميها، ينكشف قدماها. فقال: إذن ترخي شبر ذراع، ذراع يعني شبرين، كأنها تزيد شبر على الشبر الذي ذكره أولا، فيرخينه ذراعا ولا يزدن عليه. هذا القول، القول بأن القول الأول أنه محرم. القول الثاني وهو قول الجمهور من الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، إن الإسبال إذا لم يكن للخيلاء فإنه مكروه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. واستدلوا بهذا الحديث خيلاء، لكن حملوا الخيلاء على أنه قيد، والصحيح أنه ليس كذلك. فقالوا أن الوعيد مقيد بالخيلاء، والجمهور الأصوليين لا يرون أن هذا يقيد به ولا يكون هناك مفهوم للمخالفة. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر رضي الله عنه إنك لست تصنع ذلك خيلاء. قالوا هذا دليل على أنه قد يكون الإسبال للخيلاء ولغير الخيلاء، ونحن نقول نعم، لكن هو محرم في الحالين، لكن إذا كان للخيلاء منصوص عليه وشد. والراجح القول الأول وأنه محرم لقوة دليله ومأخذه. ثم إن ترك الإسبال احتياط للنفس والدين، ما دام الأمر فيه خلاف ومتردد بين أن يكون حرام أو غير حرام، هل هو حرام يعني منهي عنه للتنزيه أو للتحريم، فأنت أخرج من هذا يا أخي. ما الذي يجبرك على أن تسبل؟ لا شيء. يعني الاحتياط أن يبعد، لأن في ذلك احتياط للنفس، احتياطا للنفس والدين، وبعدا عن موجبات العقوبة، وفيه ملازمة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو لا يسبل في اللباس، يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس. قالوا بأن من الحكم النهي عن الإسبال أن الإسبال مظنة الخيلاء، يعني إذا أسبل يعني يدخل في نفسه الخيلاء، وذريعة وسيلة يعني سبب إلى الخيلاء. والأحكام لها يعني الوسائل لها أحكام المقاصد، ما دامت هذه وسيلة إلى الخيلاء إذن نحرم الوسائل، وهذا ما يسميه العلماء سد الذرائع، سد الذرائع. إذن ما كان وسيلة إلى محرم فيكون يحرم لهذا، لأن للوسائل أحكام المقاصد، والشريعة جاءت بسد الذرائع. قال الحافظ ابن حجر إن الإسبال يستلزم جر الثوب، يعني الإسبال يلزم منه جر الثوب، وجر الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. ويؤيده ما رواه ابن عمر وهو الحديث الذي ذكرنا، لا حديث آخر يقول وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة. أيضا قالوا من الحكم أن النهي أن الإسبال فيه تشبه بالنساء، كما مر في حديث قصة أم سلمة وسؤالها، فالنساء أمرنا أن يرخين ذراعا والرجال لا، نهوا عن ذلك، فهذا فيه تشبه بالنساء، وأن فيه إسراف، وأن المسبل لا يأمن أن تعلق بثوبه نجاسة أو أوساخ. انظر في المطر كيف إذا جاء والدنيا تمشي فيها ما يرضى وما لا يرضى، ما نسمي فسترى ذيل الثوب كيف حاله. وبينا السنة في اللباس وأنها لها أربع أحوال، إلى نصف الساق وإلى الكعبين، وهذا الأول هو السنة، الثاني هو الجائز، أنزل من الكعبين ولا يصل إلى الأرض إلى الجر، ف فهذا محرم، وما كان وصل إلى الأرض وإذا مشى جره عليها فهذا أشد حرمة، وهو الذي ورد النهي عنه، وصلى الله عليه على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونكون قد وقفنا عند حديث الأكل، النهي عن الأمر بالنهي بالأكل باليمين والنهي عن الأكل بالشمال.